بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الكلام في عدة جهات حول حديث الرفق، وصلنا إلى الجهة السادسة، وهي أنه ادعى جماعة منهم المحقق النائيني أنه حيث يكون حديث الرفق وارد مورد الامتنان، فيكشف عن وجود الملاك والمقتضي للحكم المرفوع. فإن من الواضح أنه لا يصح الامتنان بدون وجود المقتضي، فهل ترى أنه يصح أن يقول الأب لابنه أنا لا أطلب منك أن تسقيني ماء امتنانا مني عليك؟ مع أن الأب ليس عطشانا، هذا التعبير مو صحيح. يقال لهذا الأب وأنت مو عطشان، فإشلون تمتن على ابنك؟ أنا ما أطلب منك تجيب ماي أشربه. منة مني عليك، متفضل عليك، متفضل عليك، ما أطلب منك تجيب ماي حتى أشرب. هذا مو صحيح إلا إذا كان الأب عطشان ويثقل على الابن أن يروح يجيب ماي، يقال له أنا متفضل عليك، ما أطلب منك تجيب ماي. ويرتب على هذا عدة آثار، منها إثبات رجحان الفعل الذي صار مما لا يطاق عرفا، أو كان المكلف مضطرا عرفا أو مكرها على تركه، فإنه لو تحمل المكلف المشقة أو تحمل الضرر الذي هدده المكره وأتى بذلك الفعل يصح منه. لاستيفاء الملاك به. ويقال بمثل ذلك في مورد الحرج والضرر غير البالغ حتى الضرر المحرم. أكو نزاع بين السيد الخوي والسيد السيستاني، إذا شخص كان الطواف المباشر حرج عليه، حرجيا في حقه أن يباشر الطواف، تحمل الحرج وطاف ولم يكن الحرج في مقدمة الطواف أو في مؤخرته، لا، في نفس الطواف. يقول السيد الخوي إذا ملتفت إلى أن هذا الطواف الذي هو جزء من العمرة أو الحج حرجي عليه، مع ذلك تحمل الحرج وطاف طواف مو صحيح. السيد السيستاني يقول لا، طواف صحيح، لأنه في النتيجة يوافق المحقق النائي في أن الحرج يرفع الوجوب، وأما استحباب هذا الفعل ولو لأجل وفائه بالملاك ثابت لا يرتفع. والأثر الثاني ما ذكره المحق الناعيني من أنه في موارد اتحاد الأمر والنهي كما في الوضوء بالماء المغصوب. الوضوء بالماء المغصوب مصداق للحرام، لا أن الحرام ملازم له، لا، نفس الوضوء بالماء المغصوب غصب محرم. إذا اضطر أو أكره أو نسي الغصب فتوضأ بالماء المغصوب، المحق النائي يقول وضوء باطل. ليش؟ لأن رفع ما اضطر إليه ورفع النسيان ورفع ما استكره عليه رفع التكليف، ولكن لا يرفع المفسد الموجود في هذا الغصب والمبغوضية الموجودة فيه. حينئذ كيف يتقرب بفعل ذي مفسدة ومبغوضية للمولى جل وعلا؟ والأثر الثالث أن الإكراه على الحرام حرام لأنه تسبيب إلى إتيان ما هو مبغوض للمولى، وهكذا تسبيب الناس إلى أكل طعام النجس، يقدم له طعاما نجسا وهو يأكل وهو ناس لكونه نجس، هذا الذي قدم الطعام النجس عالم وملتفت، يقول خب هذا ليس مكلفا رفع النسيان، يقال له نعم هذا ليس مكلفا، لكن أنت سببت إلى ما هو مبغوض المولى. والمرتكز العرفي كمدلول التزامي لتحريم أكل الطعام النجس أنه لا يجوز التسبيب إلى أكل الطعام النجس إذا كان حراما أو كان مبغوضا للمولى. هل هذا البيان صحيح؟ نقول لا، بيان المحق النائيني ليس تاما. أولا، إذا كانت القضية شخصية كما لو قال الأب لابنه أنا متفضل عليك ما أطلب منك تجيب ماء حتى أشربه، هنا نقبل بأن ظاهره وجود المقتضي لإتيان الولد بالماء وهو كون الأب عطشانا. أما في القضية الحقيقية بشكل عام يقال رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، رفع عن أمتي ما استكره عليه، رفع عن أمتي ما نسوا، يكفي في صدق الامتنان ثبوت قضية شرطية وهي أنه حتى لو كان في الفعل ملاك ومقتض مع ذلك أنا ما أريد منك، ما أطلب منك تفعل هذا الفعل ولو كان فيه ملاك ومقتضي للوجوب. بشكل عام. أنا أراعي مصلحة التسهيل، ما أوجبت عليك فعلا ما لا يطاق، وإن كان فيه مصلحة. ما حرمت عليك الفعل المضطر إليه وإن كان فيه مفسدة، أما أنه هل يوجد بالفعل مصلحة في هذا الفعل الذي تحملت المشقة فيه وأتيت به؟ مو معلوم، مو معلوم. تكفي في مصلحة في صيغ الامتنان مراعاة مصلحة التسهيل في تشريعات الإسلام. يعني أنا لاحظت جانب مصلحة التسهيل، ما غمضت عيني عنها في تشريعاتي امتنانا مني عليكم، أما أنه هل هنا هذا الفعل الذي لا تطيقه بالفعل يشتمل على مصلحة أو لا؟ هذا مو واضح، مو معلوم. وثانيا، سياق الامتنان غاية ما يكشفه هو وجود المقتضي التام للتكليف لولا امتنان الشارع، ولكن لعل رفع التكليف بنكتة الامتنان مانع عن استيفاء ذلك الملاك التام في حد نفسه. رفع الصوم عن المسافر والمريض لنكتة الامتنان، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لكن ورد في الرواية إن الله أهدى إلى أمتي بالتقصير في حق المسافرين، وفي رواية أخرى والإفطار في حق المرضى والمسافرين، فمن صام في السفر وأتم الصلاة فقد رد على الله هديته. وإن قوما أتموا صلاتهم وصاموا في السفر سماهم رسول الله عصاة، فالامتنان قد يمنع من تمامية المقتضي الثابت في حد نفسه في الفعل. رواية النوفل عن السكوني قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله أهدى إلي وإلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لنا. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الإفطار في السفر والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل هديته. ثالثا، قد تكون المصلحة في امتثال أمر المولى ونهيه من دون أن يكون في ذات الفعل ملاك مسبق، ورد في بعض الروايات أن الله أمر بالوضوء حتى يعلم من يطيعه ممن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجس. يعني أمر بالوضوء حتى يشوف من اللي يمتثل أمره، فالمصلحة في امتثال أمر المولى. يعني أنا ما أدري، ولكن احتمال قوي أنه كل مصلحة ما في بعض أفعال الحج إلا اختبار العباد. اختبرهم بأحجار لا تضر ولا تنفع، من نانة تروح مكة تطوف حول بيت بناه إبراهيم عليه السلام 7 مرات لا أقل ولا أكثر، تروح للمسعى مكان الأوثان، أوثان الجاهلية دفنوها هناك، هم اسعى 7 مرات، احلق رأسك أو قصر مثلا. أنا أبد ما أحلق رأسي، لا، هنا أنا نريد نختبرك، أنت اللي طول حياتك ما محلق رأسك، نشوفك شو تسوي. إذا تلقى فالمرجع يقول ما يجب الحلق مثل السيد الخوي الله يرحمه، سيد باقر الصدر، كان فد أستاذ جامعة يعتقد بالسيد باقر الصدر، فكان يريد يروح للحج أيام السيد الحكيم، والسيد الحكيم يرى وجوب الحلق على الضرورة على من يحج أول حجة. فهذا يعني قال ما يصير أحلق رأسي أرجع للجامعة، ذاك الوقت اللي هم بعض الناس ما يحبون هاي الظاهرة. زوجته ما ترغب في هذا الشكل، فالسيد باقر الصدر قال له تعال وديك يم السيد الخوي اللي يقول مخير، الضرورة أيضا مخير بين الحلق والتقصير. لا، إذا تلقى فد مرجع يفتي بالتخيير بين القصر بين الحلق والتقصير ما يخالف، أما إذا ما تلقى فد مرجع يجي غصبا عليك يكون تحلق رأسك. اختبار من الله. يوم عيد الأضحى نعسان تعبان تريد تنام في المخيم، يقولون لا قوم روح نص ساعة أو أكثر حتى تروح للجمرات، تصل إلى الجمرات، 7 حصيات ترميها بأسطوانة. ما يصير هنا في المخيم أرمي فجها بنية الشيطان، إذا مصرين أرمي نفسي 7 حصيات. يقولون لا، يكون تروح تصل للجمالات ترمي 7 حصيات وترجع. مو معلوم أن فيه لولا أمر الشارع والمصلحة في امتثال أمر الشارع، لولا ذلك مو معلوم أن في ذات الفعل يكون مصلحة. مثل قائد الجيش أحيانا يطلب من العسكر مالته مثلا يقومون يقعدون يمشون لعله ليس في مصلحة ذاتية، وإنما لأجل حصول روح الانقياد والطاعة للقائد، لقائد الجيش، وهذا في الشريعة. فمو معلوم أنه إذا ارتفع التكليف في حال الحرج أو الاضطرار ونحو ذلك فلا يكون مصداق لامتثال الأمر أو النهي، يكون في ذات الفعل ملاق يستوفى به ملاق الواجب. لا، الملاق لعله في نفس امتثال الأمر والنهي. فإذا ما ذكره السيد الخائي من أنه لا يثبت من حديث الرف وجود الملاك عند طروب الاضطرار والإكراه والخطأ والنسيان، لا يستكشف من حديث الرف وجود الملاك في هذه الموارد، كلام صحيح. لكن نرجع إلى تلك الآثار اللي رتبوها على هذا البحث. أما الأثر الأول كان استكشاف الملاك، تكلمنا عنه، هذا بلحاظ حديث الراف وقاعدة لا حرج أو لا ضرر. وأما استفادة بقاء أصل الرجحان من نفس الخطاب الأولي، ما صنعه السيد الحكيم وتبعه السيد الصدر، حيث التزم بأن حديث الرفع أو قاعدة لا حرج أو حديث رفع القلم عن الصبي يرفع حد الإلزام ويبقى أصل الرجحان في الخطاب الأولي، كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هذا أكره، هدد بأن لا يصوم، لكن تهديدا لا يبلغ تحمله حد الضرر المحرم، لا، قال لفد واحد إذا تصوم آخذ من عدك مثلا 50 مليون، هذا إكراه بعد، أقل من هذا هم قد يكون إكراه، لكن فدوا عد يقول أنا ما عدي مانع، عدي فلوس ما يخالف، أنطيك وأصوم، يعني أصوم ولو تأخذ من عدي نصبا علي 50 مليون ما يخالف، أنا أتحمل. السيد الخوي يقول لا، صومك باطل. ليش سيدنا؟ يقول إذا أنت دفعت المبلغ قبل ما تصوم، بعد ذلك يثبت في حقك وجوب الصوم. لا، إذا أنت تصوم هم يأخذون من عندك 50 مليون غصبا عليك، فرفع وجوب الصوم عنك، رفع ما سكره عليه، وما عندنا دليل على أن صومك صحيح. السيد الحكيم قال لا، رفع ما السكر عليه يرفع حد الإلزام، لأن قوله فمن شهد منكم الشهر فليصومه يشتمل على أصل الرجحان والإلزام، يرفع حديث الرفع ذاك الإلزام ويبقى أصل الرجحان. نحن قلنا إن لم نقبل ذلك، ولكن نقول ما هو الدليل على كون البديل للوجوب المرفوع عن المكره ونحوه هو وجوب القضاء تعيينا، فلعل البديل عن هذا الوجوب التعييني للصوم إذا أكره على تركه الجامع بين أداء الصوم وقضائه، فإذا صام بنية الرجاء تجري البراءة عن وجوب القضاء تعيينا. ذاك بحث آخر لا نتكلم عنه فعلا، الكلام في هذه الآثار. الأثر الثاني، أتعجب من وحق النائين. افرض ان الملاك باقي، ان الغصب المنسي، اذا غصبت ان هذا ماء مغصوب فتوفأت به، افرض ان في مفسده والعمل في حد ذاته مبغوث للمولى، ما يخالف. المانع من كون الوضوء بالماء المغصوب مصداق للوضوء الواجب اما هو النهي المنجز بناء على جواز اجتماع الامر والنهي، او النهي واقعا ولو لم يتنجز كما هو راي السيد الخوي، والمفروض انه في حال النسيان والاضطرار والاكراه ونحو ذلك ارتفع النهي واقعا حسب مبنى المشهور. فإما أن المانع هو النهي وارتفع النهي، أو أن المانع كون هذا الفعل مبعد عن المولى، مبعد عن المولى. عمل الناس ليس مبعدا عن المولى إذا لم يكن هو الغاصب. فمرة هذا هو بنفسه غصب هذا الماء، لكنه حين الوضوء نسي ذلك، لا عمله مبعد عن المولى ويستحق عليه العقاب. أما إذا لا، أنت لست غاصبا، نسيت أن هذا الماء ملك الغير، ابتناك أنه مباح فتوضأت به، هذا عملك. أفرض في مفسد، أفرض مبغوض للمولى، المولى يكره هذا الفعل، لكن حيث صدور هذا الفعل منك مو مبعد عن المولى، ولأجل ذلك أنت لا تستحق العقاب. وما دام ليس الفعل مبعدا عن المولى، فما هو المانع من شمول إطلاق الأمر بالوضوء له لاشتماله على مصلحة الوضوء؟ وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.